الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. هدنة إنسانية في أوكرانيا لإخلاء المدنيين من أربع مدن بينها العاصمة كييف. وزيرة الدفاع الفرنسية تحذر من أن الحرب الروسية على أوكرانيا وصلت إلى أبواب أوروبا. بريطانيا تعد لخطة تهدف لإفشال روسيا بأوكرانيا. العاهل الأردني يتسلم رسالة من الرئيس الجزائري. أمير قطر يبحث مع وزير خارجية إيطاليا المستجدات الإقليمية والدولية. أمين عام الجامعة العربية يلتقي رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. العاصمة السعودية تستضيف معرض الدفاع العالمي بمشاركة 45 دولة. أهلا بكم. قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم إن الحرب وصلت إلى أبواب أوروبا داعية إلى عدم السماح بدخولها إلى الأراضي الأوروبية، وجاء ذلك في تصريحات أدلت بها الاثنين خلال زيارتها برفقة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قاعدة عسكرية في رومانيا تضم قوات لحلف الشمال الأطلسي الناتو وجنودا فرنسيين. وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية على مشاركة دول الناتو العزم والإصرار نفسه من أجل حماية القارة الأوروبية في مثل هذه الأيام الغامضة، مضيفة بأنه من خلال جهودنا في الدفاع المشترك نظهر لروسيا وحدتنا الراسخة، وأشارت إلى مساهمة فرنسا في مساعي الدفاع هذه عبر إرسال جنود إلى رومانيا وموظفين عسكريين إلى إستونيا وتسييرها مقاتلاتها في أجواء رومانيا وبولندا ودول البلطيق. وأردفت أن الحرب وصلت إلى أبواب أوروبا وعليها ألا نسمح أو علينا ألا نسمح لها بدخولها أراضينا. يذكر أن فرنسا وبلجيكا أرسلتا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قرابة 800 جندي إلى قاعدة الناتو المذكورة في رومانيا. ودخلت صباح الاثنين الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا من أجل إخلاء المدنيين في عدد من المدن الأوكرانية حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، ويشكل القرار الروسي وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في أربع مدن أوكرانية وهي العاصمة كييف ومدن ماريوبول وكاركيف وسومي. وأفاد بيان صادر عن مركز التنسيق للتدخل الإنساني في أوكرانيا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن الوضع الإنساني في كييف وماريوبول وكاركيف وسومي أصبح سلبيا للغاية. البيان الأوكراني يضيف بأن الجيش الروسي يعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار اعتبارا من العاشرة من صباح الاثنين لإخلاء المدنيين من هذه المدن الأربعة من بينها العاصمة الأوكرانية، وذكر أن الممرات الإنسانية المزمع فتحها سيتم متابعتها عبر طائرات مسيرة، مبينا إبلاغ الوحدات المعنية في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتابع بيان الأوكراني نطالب بأن تستوفي أوكرانيا جميع الشروط لإنشاء ممرات إنسانية في الاتجاهات المحددة وتوفير خروج منظم للمدنيين والمواطنين الأجانب، ومن المرتقب جولة ثالثة من المفاوضات بين الروس والأوكرانيين اليوم في بيلاروسيا. من الصين قال وزير الخارجية وانغ يي اليوم إن بلاده ترغب في عقد مباحثات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مضيفا في مؤتمر صحفي أن الصين مستعدة للعب دور الوساطة اللازمة من أجل إيجاد حل الأزمة بين موسكو وكييف. وأرجع وزير الخارجية الصيني المساعي لبلاده إلى التزام بكين بالصداقة مع روسيا، مشيرا إلى أن هذه الدعوة ستعود بالنفع على الدولتين المتنازعتين. وتابع قوله إن الصين وروسيا تجمعهما شراكات استراتيجية ونتحمل مسؤوليتنا في إرساء السلام ونوع جديد من العلاقات الدولية. وفي السياق ذاته أشار وانغ يي إلى ضرورة استمرار المفاوضات بين موسكو وكييف، لافتا إلى أن الحل الأزمة الحالية يتطلب الهدوء وترجيح العقل. وعلى صعيد آخر طلب وزير الخارجية الصيني بألا يتدخل أحد في علاقة بلاده بروسيا، وأردف قائلا إن علاقة الصين بروسيا متينة وسنستمر على تعزيزها. من جهتها اتهمت واشنطن موسكو بتجنيد مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا بحسب ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، وذلك للقتال في حرب الشوارع داخل أوكرانيا وهم مختصون في حرب العصابات بالمدن. وتجمع مئات المتظاهرين أمام البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بالهجمات الروسية على أوكرانيا. وقالت وسائل الإعلام إن مئات الأشخاص معظمهم من الأوكرانيين تجمعوا أمام البيت الأبيض للتنديد بروسيا ودعم أوكرانيا والرئيس فولودومير زيلينسكي، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل أوقفوا الحرب ونحن متضامنون مع أوكرانيا، أوقفوا بوتين وحان وقت السلام. عن الحرب الروسية على أوكرانيا ماذا قال الأزهر في مصر والفاتيكان في روما؟ روجي خوري.
قال بابا الفاتيكان فرانسيس إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حرب تبث الموت والدمار والمعاناة. وأضاف في خطابه التقليدي لأيام الأحد في ساحة القديس بطرس في روما أن هناك أنهار من الدماء والدموع تتدفق في أوكرانيا، وتابع هذه ليست مجرد عملية عسكرية بل إنها حرب تبث الموت والدمار والمعاناة. وأشار إلى ازدياد مستمر في أعداد الضحايا والفارين من الحرب وخاصة الأمهات والأطفال منهم. ودعا باب الفاتيكان إلى ضرورة ضمان ممرات المساعدة الإنسانية في أوكرانيا وتأمين وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، وأكد استعداد البابوية للقيام بما يلزم من أجل السلام. ورفع العديد من المؤمنين أعلام أوكرانيا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان أثناء متابعتهم لكلام البابا. طالب الحبر الأعظم بأن تتوقف الاعتداءات المسلحة وتسود المفاوضات، وقال يجب أن يسود حسن الإدراك والتمييز ويتم مجددا احترام القانون الدولي. من جهته دعا الشيخ الأزهر أحمد الطيب المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهد لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. جاء ذلك في بيان للطيب نشره باللغات العربية والإنجليزية والأوكرانية. وقال الشيخ الأزهر ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثا عن الأمن والأمان لهو اختبار حقيقي لإنسانيتنا. وأضاف أدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب. وختم قائلا أسأل الله أن يعجل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين. قال شيخ الأزهر أحمد الطيب.
في هذه الأجواء يستعد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لتقديم خطة عمل دولية تهدف إلى إفشال العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويعتزم لهذه الغاية تكثيف الاجتماعات الدبلوماسية الأسبوع المقبل في لندن. وبعد موجة غير مسبوقة من العقوبات الغربية ضد مصالح روسية ردا على الخطوة الروسية، سيدعو جونسون المجتمع الدولي إلى تجديد جهوده المنسقة ضد موسكو من خلال خطة عمل مؤلفة من 6 نقاط يفترض أن يفصلها في وقت لاحق هذا الأسبوع. وقال جونسون في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يفشل، ويجب علينا أن نتأكد من أنه سيفشل في هذا العمل العدواني، مضيفا لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على قواعد، بل يجب علينا الدفاع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة كتابة القواعد بالقوة العسكرية. وتحقيقا لهذا الهدف يلتقي جونسون اليوم الاثنين في داونينغ ستريت بشكل منفصل، ثم خلال اجتماع ثلاثي مع نظيريه الكندي ترودو والهولندي روتي. كما سيستقبل غدا الثلاثاء في لندن قادة مجموعة فيشغراد التي تضم المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الأحد رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأكد على أهمية تعزيز العمل العربي. هذه الرسالة سلمه إياها وزير الخارجية الجزائري رمضان العممرة بحسب بيان للديوان الملكي. وخلال استقباله العممرة في قصر بسمان الزاهر بالعاصمة عمان، شدد الملك الأردني على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والحرص على تطوير التعاون بينهما في المجالات كافة، وأكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية. وتناول اللقاء جملة من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها القضية الفلسطينية وفق البيان ذاته. لاحقا التقى العممرة بنظيره الأردني أيمن الصفدي وبحثا سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياحية وفي مجال الصناعات الدوائية، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية. كما تناول عددا من القضايا الإقليمية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبحث الجهود المستهدفة لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002. وتطرق وزير الخارجية الجزائري إلى الاستعدادات والتحضيرات الجزائرية لعقد القمة العربية 31 بالجزائر في وقت لاحق من هذا العام، ولم يحدد البيانان الأردنيان موعد وصول الوزير الجزائري للمملكة ولا مدة زيارته لها. وعلى صعيد الأوضاع الدولية والإقليمية، شدد الوزيران الأردني والجزائري على أهمية تعزيز وتيرة التشاور والتنسيق السياسي بين دبلوماسيتي البلدين، واتفقا على نص قانوني بهذا الشأن سيتم التوقيع عليه قريبا، يختم بيان الوزارة. التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يوم الأحد سالم المصلط والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأفادت جامعة الدول العربية في بيان لها أن أبو الغيط استمع باهتمام لاستعراض الوفد للأوضاع في الأراضي السورية، وخاصة ما يتعلق بتصاعد المعاناة الإنسانية وتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على السكان في جميع مناطق سوريا دون استثناء. كما استمع الأمين العام لجامعة الدول العربية لتقديرات الوفد حول المسار المعطل للعملية السياسية في سوريا الذي ترعاه الأمم المتحدة في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254. أبو الغيط أكد خلال اللقاء أن الحل السياسي يظل هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية المستحكمة في سوريا، والسبيل لضمان وحدة الأراضي السورية وتكامل البلاد الإقليمي واستقلالها. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية مساء الأحد أن إسرائيل تستفيد من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية للفلسطينيين. جاء ذلك في بيان صحفي نشره المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم عبر صفحته الرسمية، تعليقا على استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة وسط الضفة الغربية المحتلة. وحذر شتية من التداعيات الخطيرة لتصعيد عمليات القتل والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مستفيدة من انشغال العالم بالحرب في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة القدس المحتلة. قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 32 امرأة فلسطينية يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب. جاء ذلك في تقرير أصدره نادي الأسير عشية اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 آذار مارس من كل عام. وذكر نادي الأسير في تقريره أن من بين الأسيرات 32 هناك 11 أما. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو المستجدات الإقليمية والدولية. وجاء ذلك خلال استقبال الأمير تميم للوزير الإيطالي بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، حيث يجري الأخير زيارة رسمية للدوحة غير معلنة المدة. وبحسب بيان للديوان الأميري، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وفي لقاء منفصل اجتمع رئيس وزراء قطر خالد بن خليفة آل ثاني مع الوزير الإيطالي، استعرضا خلاله علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. والسبت التقى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو. كما بحث أمير قطر هاتفيا مع رئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحسب الإعلام. انطلقت يوم الأحد في العاصمة السعودية أعمال النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي بمشاركة دولية واسعة تصل لأكثر من 800 عارض جاءوا من 45 دولة، ويستمر المعرض لمدة 4 أيام. المزيد من التفاصيل مع روجي خوري.
قال محافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية عبر حسابه على تويتر: نجدد الترحيب بشركائنا المحليين والدوليين وبزوارنا الكرام، سائلين الله التوفيق للجميع. كما أفاد معرض الدفاع العالمي عبر حسابه على تويتر بفتح أبوابه لأول مرة بمشاركة واسعة من رواد قطاع الدفاع والأمن من حول العالم. يقام المعرض على مساحة 800,000 متر مربع، ويضم 15 جناحا دوليا بمشاركة أكثر من 600 جهة عارضة وأكثر من 40 دولة، وبحضور 3,000 من كبار الشخصيات العالمية. من المتوقع أن يزوره أكثر من 30,000 شخص بحسب معلومات رسمية. واليوم الأول شهد جلسات حوارية حول قطاع الدفاع العالمي، شارك فيها كل من جوزيف فرانك الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في السعودية وأفريقيا، وتيد كولبرت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للخدمات العالمية وفق حساب المعرض على تويتر. كما ذكر أن توقيع اتفاقية تعاون مشترك يجمع شركة رين ميتال للدفاع الجوي الألمانية ومجموعة ماز السعودية المتخصصة بقطاع الطيران لإنشاء مشروع لتصنيع وصيانة أنظمة الدفاع الجوي وتطوير القدرات المحلية. يستمر المعرض حتى يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يقام كل عامين. فتسعى المملكة إلى توطين صناعاتها العسكرية والأمنية بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وفق تصريح سابق لمحافظ هيئة الصناعات العسكرية السعودية.
أعلنت الجزائر أنها تتوفر على مخزون كافي من الحبوب يكفي حتى نهاية العام الجاري، في ظل مخاوف من أزمة إمدادات حبوب نتيجة التوتر في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا. جاء ذلك في تصريحات لوزير الفلاحة عبد الحفيظ هني بولاية سوق أهراس شرق البلاد. وقال هني إن الجزائر لديها مخزون كافي من الحبوب إلى غاية نهاية السنة، ولن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي. وأفاد أن بلاده اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق المحلية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب، مضيفا: هناك ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة. بدوره قال صندوق النقد الدولي إن العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية بالغة الخطورة وسط مستقبل ضبابي وحالة من عدم اليقين السياسي والعسكري. وذكر الصندوق في بيان أن أولى تبعات الأزمة الأوكرانية حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية بما في ذلك القمح وغيره من الحبوب، مما زاد من الضغوط التضخمية. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.